إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. من أمثلة العرب قديما مثلا مشهورا عندهم يتداول بين الصغار قبل الكبار، يقول فيه القائل: تأبى له ذلك بنات البوبي. وهذا المثل له قصة عند العرب، ومعلوم في علوم العربية أن المثل عند العرب ينتج من قصة، بخلاف المثل عند غير العرب. فعند غير العرب يكون المثل عبارة عن قصة، مثل عند الإنجليز مثلا، عند غير الإنجليز الذين يشتهرون بالأدب عند الناس يذكرون قصة قصيرة وهي المثل عندهم. أما بلاغة العرب فتأبى ذلك، فيستنتجون من القصة مثلا، ويقولون أن سبب ورود المثل تكون القصة. يحكي الميداني في مجمع أمثاله أن هناك رجلا ربته أمه بعد وفاة والده، وجعلته في أبهى صورة ممكنة وأحسن مما يكون، وزوجته امرأة جميلة جدا يتمناها غالب العرب آنذاك وكان ما كان. حينما تزوج المرأة عشقها، فلما خيرته بينها وبين أمه وقع ما وقع، فأخذ أمه ووضعها في وادي السباع. والسبع كلمة في اللغة العربية تطلق على الذئاب والأسود، وكان هذا الوادي تجتمع فيه الذئاب والأسود، فوضعها في وسط الوادي وتركها وذهب إرضاء لزوجته. وجاء في اليوم التالي متركرا في شخص آخر، فوجدها كما هي ولم يكن بجوارها شيء، فقال لها: يا أماه، من وضعك هنا؟ فقالت: جاء بي ابني الوحيد إلى هذا الوادي، وأخشى عليه في عودته أن يأكله السبع. فقال لها يا أماه: تخشى عليه حينما وضعك في وادي الذئاب والأسود هذا من عودته ليأكله الأسد؟ قالت: نعم، وأدعو له بالخير. تعجب الولد فقالت: تدعو له وهو أراد قتلك وأن يأكلك الذئاب؟ فقالت: لا، تأبى له ذلك بنات البوبي. والبوب في اللغة العربية يطلق على عروق تكون في أسفل القلب، ينبع منها الحنان والرقة، وهذه هي الأم. تأبى له ذلك بنات البوبي، أخذت هذه الجملة مثلا بين العرب قديما. لماذا أذكر هذا الآن؟ لأني قرأت في إحدى المجلات مقالة يعرض صاحبها على حادثة أن ولدا ضرب أمه في قارعة الطريق حتى ماتت هذه الأم، وما حضر حتى جنازتها. فكان الكاتب للمقالة يتفقد حال الأمة الذي وصلنا إليه الآن. وكنت عزمت أن أتحدث اليوم عن كيف تكون الصلة بيننا وبين أبنائنا، فقلت أتكلم تحت عنوان ماذا فعلت لوالديك مقدمة لكيف نربي أبناءنا، حتى نقف مع بعضنا البعض فنضع إجابات لأسئلة كثيرة جدا اليوم نسألها. ابني يعوقني، ماذا أفعل معه؟ ابني يفعل معي كذا وكذا، بنتي تفعل معي كذا وكذا، فلان يفعل، فلان يفعل، أسئلة كثيرة جدا. وما وقف واحد منا أو سائل من الذين يسألوننا بهذا السؤال اليوم، ماذا فعل هو مع والديه حتى يجازيه الله عز وجل في أبنائه؟ ماذا فعلت لأمك؟ ماذا فعلت لأبيك؟ إن كانت هذه الأم البدوية التي لا تعلم إلا حنانها لأولادها، أبت لابنها أن يأكله الذئب وهو واضعها في وادي الذئاب. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن بر الوالدين جاء بحرف من حروف العربية الواو ليوضح عظم الأمر وثقله وشرفه عند الله عز وجل حينما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الواو، الواو في اللغة العربية تفيد التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، والمشاركة تقتضي المماثلة، لا تقول أبدا تشاركت أنا والكلب، فهذه لغة لا تليق، لأن المعطوف يختلف عن المعطوف عليه، فلا بد أن يكون بين المعطوفين مماثلة ومشابهة حتى يظهر عظم الأمر بين الناس. فلا تقول كما قلت تشاركت في شراكة دنيوية بيني وبين فلان وهو أقل مني مرتبة ومالا وجاهة بين الناس وكذا وكذا وكذا، فتكون الشراكة بينك وبين أقرانك. هذا هو وضع الواو. فالله قال وبالوالدين إحسانا ليبين عظم قدر عبادة الله عز وجل حينما تماثل مع قدر الوالدين. فأين أنت من والديك؟ ماذا فعلت لهما؟ العجيب أنني أسمع الآن أبناء كثر يشتكون من آبائهم وأمهاتهم، هم لا يفعلون لنا كذا، هم لا يقولون لنا إلا كذا، هم ينددون بنا، هم ينطحون معنا، هم 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 هم، ونسي هذا المشتكي أن والديه أصلا له. في الحديث الذي رواه الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل الأب بابنه. كيف يقتل الأب بابنه؟ كيف يقتل الأصل بالفرع؟ لأنه أصل وجودك في هذه الدنيا، فإذا قتلك لا يقام عليه حد القصاص إجماعا، لأن الأبوة مانعة للحد، من موانع الحد إذا كان القاتل هو الأب والمقتول هو الابن، ماذا يساوي بعد ذلك؟ ماذا يقدر بعد ذلك؟ حينما إذا قتلك أبواك لا يقام عليهم الحد، وأنت تأتي تشتكي من والديك أنهم يمنعانك المال ويمنعانك الجاه والسلطان ويمنعانك كذا وكذا وكذا، وأنت ذليل بين أيديهم، وأنت وأنت على النظير تماما. إذا أكرمت بعمل بوظيفة وجاء مديرك في العمل وفعل معك أكثر مما يفعله والدك في بيتك، ماذا تفعل له؟ هل تستطيع حتى أن تشتكي مديرك؟ لا تستطيع فعل ذلك، ولكن يسهل عليك أن تشتكي والديك، أن تأتي وتقول والدي فعل، والدي فعل. لما اتصلت بكاتب المقال ما الذي حملك؟ هل هذه القصة صحيحة؟ أرسل إلي مجموعة من الجرائد والمجلات فيها مجموعة من القصص الحقيقية الواقعية التي حدثت من الأبناء للآباء والأمهات. قلت وبعد ذلك نتساءل ما هذا الحال الوضيع الذي وصلنا إليه الآن؟ إن كان وصلت الصلة بيننا وبين آبائنا وأمهاتنا بهذه الصورة، هل نتعجب من هذا الذي نعيشه الآن؟ هل نتعجب من هذا الوقت الذي نكون فيه الآن؟ ماذا فعلت لوالديك حتى لما ترزق بعد ذلك بأبناء ترجي من الله عز وجل أن يبروك؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ الله سبحانه وتعالى لما ذكر أقصى عقوبة ليس عليها توبة وليس عليها عفو من الله الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، قال فلا تطعهما. وقال وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي أن الصحاب يكون للأبوين المشركين في الدنيا بالمعروف، لا يحق لك بدعوى أن أبواك كافران أنك تعقهما. لما دخل أبا سفيان بن حرب يوم العير، القصة التي كانت سببا لوجود غزوة بدر، ودخل لأم حبيبة وكان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يجلس عندها وهو يزورها، كافر بالاتفاق، وابنته مسلمة بالاتفاق، أم المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، فأزاحت من تحته بردة النبي صلى الله عليه وسلم عباءته، أزاحتها من تحته، فغضب أبوها وقال والله لا أشتكيك لمن أنت صاحبه. وكانوا يعلمون من هو الله، لأنهم كانوا يقرون بقولهم كما حكت سورة صاد، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي واسطة نتخذ هؤلاء العزى واللات ومنات الثالثة الأخرى واسطة بيننا وبين الله عز وجل. وحكى القرآن عنهم وإذا حل بهم الضر ضل من يدعون إلا قال إياه الله سبحانه وتعالى. فقال أبو سفيان والله لا أشتكيك لمن أنت تحته، فذهب يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجته له عليك بر، له عليك بر، مع كفره مع عناده مع حربه لزوجها مع له عليك بر. هل وصل الأبوان الآن إلى مرحلة الكفر؟ إن وصل إلى ذلك فلهما عليك بر، فلهما عليك بر، لابد أن تبرهما، والبر على قدر الجهد، إن كانا يفعلان ما تقول فلك عند الله بذلك أجر عظيم. انظر الأم البدوية التي لا تعلم شيئا تماما، تأبى له ذلك بنات الببي، حتى العروق التي تنبع منها الحنان والرقة تأبى لأن ترى ابنها بهذه الصورة مأكول أكله الذئب. لكنك اليوم تتأفف أن تقول حتى لوالديك كلمة حسنى، مع أن الله عز وجل لما جاء بالمثل ضرب لنا مثلا في العقوق، قال ولا تقل لهما أف، والأف الألف والفاء كلمة في اللغة العربية لا تعبر عن معنى ولكن تعبر عن فعل، وهذه من بلاغة العربية الموجودة عندنا أنها لا تعبر عن معنى. أذكر كده كلمة أف ما معناها في المعاجم، يقولون فعل يفعله الإنسان عندما يضطجر عندما يغضب يقول أف، هذا الأف محرم عليك أن تفعله لوالديك. ويجمع علماء التفسير في هذه الآية يقولون أن هذا قياس الأولى، من باب الأولى لا تفعل لهما أكبر من الأف. نحن الآن نضرب، نحن الآن نقتل آباءنا وأمهاتنا، نحن نشرد آباءنا وأمهاتنا، نحن نتكلم فيهم بما لا يليق، نحن ما قرأته يندى له الجبين، وما سمعته عندما سألت يندى له الجبين، وتحزن له الأعين وتبكي دما بدل الدموع لأنك تفعل مع والديك هذا الأمر. والغريب أنك بعد ذلك تأمل من الله عز وجل أن يعطيك أولاد بارين بك، من أين يأتيك هذا؟ من أين يكون لك هذا الأمر؟ فاعلم أن عقوقك لعقوق والديك لك الآن نتيجة لما فعلته بالأمس مع والديك. فإن أحسنت بر والديك في حياتهما وبعد مماتهما، اعلم جيدا أن الله يجازي بنفس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أما لأنك لم تكن تتذكر قط مرة في حياتك أنك ابتسمت في وجه والديك وترجو من الله عز وجل أن يأتيك بالأبرار، من أين تكون هذه المعادلة؟ تلك إذن قسمة ضيزة، هذه أمور لا ترجع حتى عند الشياطين، فكيف تتمناها؟ كيف تتمنى من الله عز وجل وترفع يدك إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو ببر والديك لك، ببر أولادك لك، وأنت لم تبر والديك من قبل؟ اعلم جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما صعد المنبر قال في الأولى آمين، وقال في الثانية آمين، وقال في الثالثة آمين، فقال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، على ماذا أمنت؟ قال جاءني جبريل في إحدى هذه الثلاث، يقول لي بعد من أدرك أبواه ولم يغفر له فقل آمين، فقلت آمين. يدعو عليك النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يؤمن على دعائه، يدعو جبريل ويؤمن النبي، وندعو الآن ويؤمن الناس علينا والملائكة تؤمن علينا، لأن الذي لا يبر والديه لا يستحق أصلا الحياة، أصلا لا يستحق الحياة تماما، لأنك أمام فرصة، بابان من أبواب الجنة، إن جلست تحت أقدامهما تغلق هذه الأبواب وتتمنى على الله عز وجل أن يدخلك من باب ثالث. ما هذه القسمة التي لا يرتضيها إبليس؟ ومع ذلك نعلم جيدا أن هذه القصة التي ورد منها المثل نسمعها مرارا وتكرارا، أن الزوجات في البيوت تخير بين الأم وبينها، حتى وإن كانت هذه الأم ظالمة لها في بيت ابنها لا يحق لها ذلك. نعلم أن الحكم الفقهي أن المرأة ليس لها بر على أهل زوجها، هذا وارد، لكن لها طاعة وزوجها له عليها طاعة، فبر أم زوجها طاعة لزوجها. ولنعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وعلى الزوج في هذه الحالة أن يوازن بين الأم وبين الزوجة، أن يوازن بين الأم وبين الزوجة، أن يكون بوجهين، وجه هنا ووجه هناك، لأن حق الأم كبير، ويعلم زوجته أن حق الأم أكبر، وأن طاعتك لي في بر أمي أكبر وأكبر وأكبر. إن كنت تبتغي من الله عز وجل الصلاح للطلاح، الفلاح ودخول الجنان، لا تقارني بينك وبين أمي، لأن المقارنة مجحفة، هذه أم وهذه زوجة. وأكم من أننا نسمع هذه الأمور مرارا وتكرارا، لا تبتغي الزوجة وجود الأم في بيتها أبدا، مع أنها امتلكت البيت برجل البيت، برب البيت، لكن لم تمتلك أم الرجل، أم رب البيت. وهذه من الشجارات، لكن لو وجد الدين في البيت وعلم كل ذي حق حقه انفض هذا الشجار، مع وجود الرجل ميزان البيت، عقل البيت، حكمة البيت، مدبر البيت، أن يوازن بين الاثنين، فلا يخسر زوجته ولا يخسر أمه، ويعلم زوجته أن بر أمه بهذه الصورة هو بر له، ولك به عند الله عز وجل أجر، والأجر كما قلت على قدر الجهد، فكلما كان الضد يعاند والآخر يضغط عليك والآخر يسيئك ويقول لك ما لا يرضيك وأنت تعفو وتصفح، فليعفو وليصفحوا، ألا يحبون أن يغفر الله لهم؟ هكذا علمنا الله عز وجل. لما جاءت زينب أختها حمنة تتكلم في عائشة رضي الله عنها يوم الإفك، فلما جاءت البراءة قالت عائشة زينب عصمها ربي، زينب ضرتها التي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عاصمها ربي، كلمة حق. أما حمنا فلا، قالت بقولهم، أي قالت ما نجا منها صفوان بن المعطل، وما نجا صفوان المعطل منها، وكان الصديق والد عائشة يصرف وينفق على مصطح بن أثافة الرجل الذي تكلم عليه، فقال والله لا أنفق عليه مرة أخرى، الصديق بشر، فأنزل الله يعاتب الصديق قائلا ولا يأتلئ للفضل والسعة، ولا يقسم، لا يحلف، هذا المال ليس مالك، فلماذا تقسم بهذا؟ فسكت الصديق حتى قال الله ألا يحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال الصديق بل أحب أن أغفر، يغفر لي الله، سأنفق عليه ضعفي ما كنت أنفق عليه من قبل. هذا هو صاحب النفس الكبيرة، الكبيرة التي ترفعت لأوامر الله عز وجل. أما أننا اليوم نسمع الكلام فلا يمر حتى بين الآذان، يخرج من الأذن لخارج الأذن، ولا يمر بين أذن وأذن، ولا كأننا نسمع شيئا تماما بالمرة، فسيفعل فينا ما لم نسمع عنه بالأمس، فيأتينا أولاد بهذه الصورة يظهر فيهم ما فعلناه بالأمس وتجاهلنا أوامر الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. الفرصة العظيمة أن تكون لوالديك حياة، وأن تكون معهم في هذه الحياة، فتقرب إلى الله عز وجل بقربك منهم، وتدخل جنان الخلد إذا خدمتهم من تحت أقدامهم. لكن إذا مات الأبوان كيف يكون حالك؟ فهو إما أن يكون حال مفتخر بما فعله مع والديه، وإما أن يكون حال مخز مما فعله مع والديه. الثلاثة الذين كانوا في الغار وأسقطت عليهم الصخرة وتذكروا أن يتقربوا إلى الله عز وجل بعمل صالح قد فعلوه، قال أحدهم: اللهم إن كان لي أبوان وكنت وفعلت وكنت وفعلت وكنت وفعلت، وأخذ يفتخر بما كان يفعله الأبوي، فارتفعت الصخرة شبرا كما يقول النص، وانظر صخرة عظيمة تسقط من أعلى إلى أسفل، ويأتي الإعجاز النبوي ويقول فترتفع مرة أخرى، فترتفع من أسفل إلى أعلى. لماذا؟ بفضل هذا العمل الذي تقرب به إلى الله عز وجل. كان من ضمن الثلاثة رجلا بارا بأبويه. أما الذي أخزاه الله عز وجل في الدنيا وأنساه أن يتقرب إلى ربه ببر والديه، ماذا كان سيقول آنذاك؟ وأكم من المصائب التي تأتي علينا تواليا مرادفات ليلا ونهارا، هل تستطيع أن تدعو ربك مرك بأنك بررت والديك بالأمس؟ واعلم أن إجماع الأمة انعقد على أن بر الوالدين باقي بحياتك لا بحياة أبيك وأمك، أي أن بعد موت الأب والأم يوجد بر لهما أيضا، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصنع الطعام ويأخذ الطعام من بيته ويعطي إلى فلانة وفلانة، ويقال له: لماذا يا رسول الله؟ قال: كانت خديجة تحبهما. فيبوب العلماء لهذا النص باب بر الميت بعد وفاته، بر الميت بعد وفاته. هل تذكرت صاحبا لوالديك تسلم عليه؟ هل تذكرت امرأة كانت أمك تحبها سألت عليها؟ هل تواصلت مع أحد كان بالأمس أبواه يتواصلون معه؟ لكن أعلم كثير من الناس قطع حتى الصدقات التي كان أبواه يؤدونها إلى الناس، بعد وموتهما قطع هذه الصدقات. لماذا؟ لأن المتصدق مات. أما يكون من باب البر والفضل لك أن تستمر في هذا الأمر برا بوالديك؟ برا بوالديك. ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، حديث الأربعة: صدقة جارية، عمل صالح، أو علم ينتفع به. وأنت في يدك كل هذه الثلاثة، هل دعوت لوالديك بعد برهما؟ هل تذكر واحد منا أبواه بعد موتهما حتى بالدعاء؟ متى تذكرتهم وماذا قلت لهم؟ وكم من الأوقات تتذكر فيهم؟ أسئلة كثيرة جدا لابد لكل واحد منا أن يقف فيها مع نفسه. قصدت بهذه الوقفة القصيرة أن أقف معكم كمقدمة للكلام على كيفية التعامل مع الأبناء في ظل هذه الشريعة الغراء، لتعلم أن هذا الذي نحن فيه الآن جزاء لما كان بالأمس. وتذكر جيدا المثل العربي القديم: تأبى له ذلك بنات الببي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من البارين لأبائنا وأمهاتنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من البارين لآبائنا وأمهاتنا. ربنا اغفر لنا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.